بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في الآية 9 من سورة آل عمران. قال تعالى: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. قبل الدخول في بحث هذه الآية المباركة، بقيت عندنا تتمة مرتبطة بالآية السابقة، حيث أننا قلنا أن قوله تعالى إنك أنت الوهاب تدل على أن الهبة الواقعية التي هي العطية لا لأجل غرض أو عوض دنيوي أو أخروي، هذا مختص بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نجد له مصداقا على نحو الحقيقة في موضع آخر. طبعا كما ذكرنا مرارا أن كل الكمالات الوجودية في الواقع هي كذلك، يعني مصداقها الحقيقي ثابت لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نجد مصداقا حقيقيا آخر لها إلا بمقدار ما هي مظهر وبمقدار ما هي آية لكمالاته سبحانه وتعالى. فلهذا قلنا بأنه هذه الآية أو هذا المقطع من الآية يدل على أنه كل واحد منا إذا عمل عملا فإنما يعمل إما لأجل غرض أو عوض دنيوي أو أخروي. بقيت عندنا مسألة واحدة، وهي أنه أساسا نحن عندما نأتي إلى أقسام العبادات والروايات الواردة عن أئمة أهل البيت، نجد أنهم يقسمون العباد أو الذين يعبدون الله إلى ثلاثة أقسام: من يعبده طمعا في جنته، ومن يعبده خوفا من ناره، ومن يعبده لأنه أهل للعبادة، وفي جملة من الروايات حبا، وفي جملة من الروايات شكرا، أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هل يتنافى مع أنه الوهاب والجواد يختص بالله سبحانه وتعالى أو لا يتنافى؟ الجواب لا يتنافى، لأن هؤلاء وإن كانوا يعملون ويعبدون لوجه الله سبحانه وتعالى، ولكن نفس وجه الله والقرب من الله أيضا نحو من العوض الذي يصلون إليه. نعم، هؤلاء عندما نضعهم في قبال القسم الأول والثاني يريدون الله، والأول والثاني في الواقع لا يريد الله إلا بنحو الواسطة والتوسيط كما ذكرنا مرارا، هو إما يريد الجنة حقيقة، وإما يريد الخلاص من النار حقيقة، وإنما يعبد الله لأنه هي الوسيلة للدخول إلى الجنة أو الخلاص من النار. فلو تحققت تلك الأهداف والغايات، يعني الدخول إلى الجنة أو الخلاص من النار من غير هذه الوسيلة، فرض محال، ولكنه لو فرض لم يكن يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قولهم أن هؤلاء لا يعبدون الله لأنه الله، وإنما يعبدونه لأنه يوصلهم إلى الجنة، يعبدونه لأنه يخلصهم من النار. وبتعبير ابن سينا الشيخ الرئيس: الذين يستحلون توسيط الحق، هؤلاء يوسطون الله سبحانه وتعالى للوصول إلى أهدافهم بنحو، فرض المحال ليس بمحال، ها، بنحو لو فرض أنه أمكنهم أن يصلوا إلى الجنة من غير هذه من غير هذا الطريق لما عبدوا الله سبحانه وتعالى، لو أمكنهم الخلاص من النار من غير هذا الطريق لما عبدوا الله سبحانه وتعالى. بخلاف القسم الثالث فإنه يريد الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس بمعنى أنه يعبد من غير هدف وغاية، يعبد لا لأجل عوض أو غرض دنيوي أو أخروي، لا، يريد عوضا، يوجد عنده غرض، ما هو ذلك العوض؟ هو القرب الإلهي. فلهذا لو أعطيت لهم الجنة لو خلصوا من النار أيضا يبقون ماذا؟ يعبدون الله، لأنهم يريدون القرب الإلهي. إذن هؤلاء عندما نقول أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى لوجهه، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، مو بمعنى أن عملهم لا يوجد له غرض أو عوض دنيوي أو أخروي، لا لا، له غرض وله عوض، ولكن هذا الغرض وهذا العوض ليس هو الشيء وراء القرب الإلهي، بخلاف القسم الأول والثاني. هذا من قبيلي، خلي ذهنك يمي، هذا من قبيلي أننا نعتقد في مسألة أفعال الله أنها معللة بالأغراض، خلافا للأشاعرة أو ما ينسب إلى الأشاعرة أنهم لا يعتقدون أن أفعال الله معللة. فلهذا لو سألتهم إذن لماذا فعل، يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نحن نعتقد بأن أفعال الله معللة بالأغراض، ولكنه لا نقبل نظرية المعتزلة، وهو أن هذه الأغراض هي رجوع النفع والفائدة إلى العباد، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الغرض هو ذاته سبحانه وتعالى، لأنه يحب ذاته، فمن أحب شيئا أحب ماذا؟ آثار ذلك الشيء، كما بيناه مفصلا في أبحاث العدل الإلهي، وكذلك في مسألة الفعل في مسألة العلة والمعلول من نهاية الحكمة. إذن هؤلاء أيضا أفعالهم معللة، ولكن العلة والغاية ليست شيئا وراء الله سبحانه وتعالى، بخلاف القسم الأول الذين يعبدون الله لغاية لغرض لعوض وراء الله سبحانه وتعالى، الذي هو الدخول في الجنة أو الخلاص من النار. إذن على هذا الأساس يتضح لنا بأن الذي يفعل لا لغرض ولا لعوض مطلقا هو الله سبحانه وتعالى على نحو الحقيقة، أما غيره فبنحو من الأنحاء في أي عمل يقوم به إنما يريد غرضا يريد تحقيقه. فلهذا قالت الآية المباركة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أي شيء يصدر منكم في النتيجة نفعه فائدته الغرض منه النوع العوض المترتب عليه يرجع إليكم، وإلا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني عن العالمين، كما هو مضمون جملة من الآيات بهذا الاتجاه. إذن قوله إنك أنت الوهاب اتضح لماذا يوجد هذا الحصر، هذا الحصر باعتبار أنه وهاب بمعنى الكلمة، جواد بمعنى الكلمة، لا يوجد ولا يتحقق له مصداق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم هذا تمام الكلام في الآية الثامنة. أما الآية التاسعة التفت جيدا، ربنا، ذكرنا بالأمس أن هذه كلها من مظاهر الرسوخ في العلم، يعني بعد أن قالت الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، الآن هنا أيضا يقولون محذوفة معطوفة على ما سبق، يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني هذا القول منهم ربنا لا تزغ قلوبنا معلول ذلك الرسوخ في العلم، وإلا لو لم يكونوا من الراسخين لما صدرت منهم مثل هذه الدعوة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ولم تصدر منهم دعوة وهب لنا من لدنك رحمة، ولم يأتي منهم هذا الدليل: إنك أنت الوهاب. هذه كلها مظاهر ذلك الرسوخ في العلم. ومن مظاهر الرسوخ في العلم هذه الآية الأخرى، الآية التاسعة: ويقولون، يعني يقولون ربنا، ويقولون أيضا ماذا؟ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. إذن من مظاهر الرسوخ في العلم هو الاعتقاد باليوم الآخر اعتقادا، التفت جيدا، اعتقادا لا ريب فيه. هذا التعبير. طبعا الآية المباركة ربنا، أشرنا النكتة لماذا أن هؤلاء عبروا ربنا ولم يعبروا تعبيرا آخر. قلنا لأن هذه كلها مرتبطة بتوحيد الربوبية، فلهذا هؤلاء قالوا ربنا 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 إنك، أيضا التفت جيدا، أيضا فيه حصر، إنك اختصاص، إنك جامع الناس. من أسماء الله سبحانه وتعالى أنه ما هو؟ أنه الجامع. هذه من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم المبارك أيضا له مظاهر، من أهم مظاهره مظهر الجمع بين الأولين والآخرين ليوم الحشر الأكبر. فإنه في يوم الحشر الأكبر الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين. هسه هنا توجد فد نكتة مرتبطة بعلم المعاد، أنا أشير إليها إجمالا وتفصيلها موكول إلى محل آخر، بس بودي أن الإخوة يلتفتوا إليها. هناك بحث ذكره الأعلام في المباحث العقلية والفلسفية أن الزمان، وعندما أقول زمان مرادي الزمان الفلسفي لا الزمان الاجتماعي، لأنكم قرأتم في محله. الزمان الاجتماعي يعني هذا الذي نقسمه إلى سنين وأشهر وأيام وساعات، وهذه أمور اعتبارية، قد يكون عندنا سنة يكون في مكان آخر شهرا، قد يكون شهرا في مكان ويكون عندنا ماذا؟ سنة. هذه أمور اعتبارية. عندنا زمان نعبر عنه الزمان الفلسفي. ما هو الزمان الفلسفي أو العقلي؟ الزمان الفلسفي هو مقدار حركة أو خروج الشيء السيال من القوة إلى الفعل. هذا المقدار، هذه الحركة، الحد له أو التسمية له، هذا إذا أردنا أن نقدره نعبر عنه ماذا؟ بالزمان. فالزمان ما هو؟ الزمان هو مقدار حركة الشيء وخروجه من القوة إلى الفعل. ومن هنا يتضح لكم أن الزمان الفلسفي بعد يختص بأي موجود؟ يختص بالموجودات السيالة، الموجودات المتغيرة، الموجودات المتحركة. خلي ذهنك يمي، هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الزمان الذي هو مقدار الحركة هل هو عارض على وجود الشيء أو أنه بعد رابع في وجود الشيء؟ هاي المسألة التي قرأناها في الفلسفة بعنوان الحركة الجوهرية. قلنا هناك بأن الأشياء في عالم المادة، خلي ذهنك يمي جيدا، أن الأشياء في عالم المادة لها أبعاد ثلاثة، وهذا مما متفق عليه: الطول، العرض، العمق الذي يشكل الحجم عندنا. هل يوجد له بعد رابع وهو الزمان والذي وهو الحركة والذي نقدره بالزمان أو لا يوجد؟ صدر المتألهين تبعا لجملة من الحكماء الأسبقين يرى بأنه أيضا ماذا؟ أن هناك بعد رابع في الأشياء. هذا البعد عبر عنه ماذا؟ بالسيلان، ويحدد من خلال الزمان. من هنا ماذا نريد أن نصل إلى النتيجة؟ إلى هذه النتيجة. النتيجة أن الموجود في ظرف زماني خاص، خلي ذهنك، في ظرف زماني خاص وجوده في ذلك الظرف الزماني الخاص مقوم لوجوده، لا يمكن أن يوجد في ظرف زماني آخر. حتى أقرب المطلب إلى ذهنك، لو أخذت أنت يوم الاثنين الذي يقع بين الأحد وبين ماذا؟ وبين الثلاثاء، هل يمكنك أن تأخذ يوم الاثنين وتضعه قبل يوم الأحد أو بعد يوم الثلاثاء أو لا يمكن؟ ها؟ لماذا؟ لأنه إذا أخذته ما بين الأحد والثلاثاء بعد ليس هو اثنين، إما السبت وإما ماذا؟ وإما الأربعاء. حقيقة الاثنينية أنها واقعة بين ماذا وماذا؟ واقعة بين الأحد وبين الثلاثاء. مثال آخر، العدد، أنت انظر إلى العدد ثلاثة، هو واقع بين الاثنين وبين الأربعة، هل يمكن أن تأخذ الثلاثة وتضعه بعد الأربعة أو قبل الاثنين؟ يمكن أو لا يمكن؟ غير ممكن، محال ذاتا. لا تقل أن القدرة الإلهية قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، وهذا شيء أو ليس بشيء، ممتنع عقلا، والممتنع لا تشمله القدرة الإلهية، لقصور وعجز في القابل لا لعجز في الفاعل سبحانه وتعالى. هناك نظرية تقول بأن الظرف الزماني للموجودات المادية مقوم لأي شيء، ها، لذلك الوجود. على هذا الأساس بعد لا يمكن أن نأخذ وجودا من ظرف زماني ونضعه أين؟ في ظرف زماني آخر، فإنه لو أخذ ووضع في غيرها من قبيل أخذت الاثنين ووضعته قبل الأحد أو وضعته بعد الثلاثة، هو هو أو غيره؟ غيره بعد، ليس هو. ما أدري واضحة هذه النظرية إلى هنا؟ خب سؤال، خلي ذهنك يم سؤال، إذا كان الأمر كذلك إذن الله سبحانه وتعالى كيف يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة؟ إنك جامع الناس ليوم ماذا؟ لا ريب فيه. يعني الأول الذي ظرفه الزمان متى؟ ها؟ في محله. والآخر الذي ظرفه الزمان أي؟ في محله. هذين يجتمعان أو لا يجتمعان؟ وكيف الأحد اجتمع هنا؟ من هنا ذكروا أنه نستكشف من الجامعية والجامع يوم إنك جامع الناس اليوم يجمع يوم يجمع الناس، إن من الجمع نستكشف أن هذه النشأة ليست فيها قوانين نشأتنا المادية، وإلا لو كانت فيها قوانين نشأتنا المادية فإنه ماذا؟ ها؟ فإنه لا يمكن ذلك. إذن تلك النشأة نشأة أخرى يمكن أن يجتمع فيها الأولون والآخرون. هسه هذه مبنية على ذيك المقدمات التي أشرنا إليها، بعد الآن لا أطيل فيها. قال ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ما معنى لا ريب فيه؟ لا ريب فيه بحسب الإصطلاح القرآني هو تعبير آخر عن الضروري. أنت عندما تقول أن اجتماع النقيضين ممتنع بالضرورة، يعني يمكن غيره أو لا يمكن غيره؟ لا يمكن غيره. معنى الضروري أنه يستحيل أن يكون غير ذلك، يعني الثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، هذا يعبر عنه الضروري في الفلسفة. القرآن الكريم يعبر عن الضروري، يعبر عنه بأنه ماذا؟ لا ريب فيه، يعني ضروري الوقوع، جزما ويقينا سوف ماذا؟ سوف يقع ذلك، لا ريب فيه. إذن من مظاهر الرسوخ في العلم أن الإنسان على مستوى الاعتقاد بالمعاد يصل إلى مقام إنك جامع الناس ليوم، ذلك اليوم ما هو؟ ها؟ لا ريب فيه. سؤال جيد، سؤال جيد، سؤال، وهو أنه هؤلاء من أين وصلوا إلى هذا اليقين؟ من أين حصل لهم هذا العلم التام اليقيني الذي جزموا بأنه ماذا؟ لا يمكن أن يتخلف. من أين؟ التفت جيدا يا أخي، لم تقل الآية أن هؤلاء استدلوا ببراهين عقلية فلسفية كوشفوا أبدا مولانا، وإنما ذكرت الدليل، قالت إن الله لا يخلف الميعاد، لأن هؤلاء علموا أن الله وعد ماذا؟ ها؟ وعد بالحاشرة. ويخلف الله الوعد أو لا يخلف؟ ها؟ لا يخلف الله الوعد. إذن هذه الآية أو المقطع الأخير من الآية، إن الله لا يخلف الميعاد، هو دليل قولهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أيضا نرجع إلى القاعدة التي أشرنا إليها مرارا، أن ذيل الآية تارة على نحو التسمية وأخرى على نحو التوصيف هو الدليل على مضمون ماذا؟ على مضمون تحقق الآية، لأنه مو بالضرورة أن ذيل الآية يكون على نحو التسمية، بل قد يكون على نحو ماذا؟ على نحو التوصيف، لأنه واحد من أوصاف الله سبحانه وتعالى أنه إذا وعد يخلف الوعد أو لا يخلف، هذه من صفاته سبحانه وتعالى أنه لا يخلف الوعد لا يخلف الميعاد. هذا الوصف الإلهي دليل لأي شيء؟ دليل لإثبات أن الله سبحانه وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه. بنفس البيان الذي تقدم بالأمس قلنا أن قوله إنك أنت الوهاب دليل قوله تعالى هب لنا من لدنك رحمة. لماذا أن هؤلاء جعلوا أو طلبوا الرحمة فقط من الله؟ دليله لأنه يوجد وهاب غيره أو لا يوجد؟ ها؟ لا يوجد وهاب غيره. أو فيما سبق في الآيات هؤلاء عندما قالوا يقولون آمنا به، دليله ما هو؟ كل من عندي ربنا، بنفس البيانات السابقة التي أشرنا إليها. إذن أيضا ذيل الآية المباركة هو الدليل صحة مضمون صدر الآية المباركة. من هنا يتضح لكم لماذا أن هؤلاء طلبوا الرحمة من الله سبحانه وتعالى. التفت جيدا، في الآية 42 من سورة الدخان الآية هكذا تقول، في سورة الدخان الآية 42 قال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. التفت جيدا، لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إذن الآن اتضح لك لماذا أن هؤلاء في الآية 8 طلبوا وهب لنا من لدنك رحمة، لأن الذي ينفع يوم القيامة يوم الفصل هو ماذا؟ إلا من رحم الله. ومن هنا هؤلاء طلبوا أيضا ماذا؟ طلبوا وهب لنا من لدنك رحمة، لأن الرحمة هي التي تنفع ولا غير، هي التي تنفع يوم الفصل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إذن هؤلاء أولا في الآية 8 وهب لنا من لدنك رحمة، خب لماذا طلبوا الرحمة؟ لأنهم يعلمون إن وراءهم يوم الله سبحانه وتعالى يجمع الناس ليوم لا ريب فيه، وذاك اليوم لا تنفع فيه إلا ماذا؟ إلا الرحمة الإلهية. فلهذا يتضح الارتباط بين طلب الرحمة من الراسخين في العلم وبين قولهم إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك لا تخلف الميعاد. هسه الآن عندما نرجع إلى الآيات القرآنية لهذه الحقيقة نجد أن القرآن الكريم على كلا المستويين، يعني على مستوى أنه وعد بالآخرة والحشر، وعلى مستوى أنه لا يخلف ماذا؟ لا يخلف الوعد، عشرات الآيات التي أشارت إلى هذه الحقيقة. أنا أشير إلى بعض هذه الآيات. من هذه الآيات ما ورد في سورة ياسين الآية 52 من سورة ياسين، قال تعالى قالوا ونفخ في الصور، الآية 51 و 52، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن اتضح بأنه الله سبحانه وتعالى وعد إلهي بأنه سوف يبعثهم ويحشرهم. وكذلك الآية 21 من سورة إبراهيم، في الآية 21 من سورة إبراهيم أيضا نفس هذا المضمون ورد في القرآن الكريم لإثبات أن الله سبحانه وتعالى وعد بالآخرة. الآية 21 من سورة إبراهيم، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا، سورة إبراهيم الآية 21، بل للذين استكبروا، وقال الشيطان لما قضي، الآية 22، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إذن يتضح بأن وعد الله ماذا؟ حق، يعني معناه أنه يخلف أو لا يخلف. أن وعد الله حق معناه أنه لا يخلف، يعني ثابت لا يتغير، لأننا ذكرنا فيما سبق الفرق بين الحق والصدق. وكذلك الآية 44 من سورة الأعراف أيضا إشارة إلى هذا المعنى، قال تعالى في الآية 44، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، قالوا نعم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وعشرات الآيات بهذا المضمون بعد لا أحتاج أن أشير إليها، إلا فقط للإشارة إلى البحث الثاني، وهو ما يتعلق بمسألة عدم خلف الوعد الإلهي. هناك أيضا مجموعة من الآيات القرآنية، طبعا بقطع النظر عن الأدلة العقلية الثابتة في محلها، أن الله سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله قيل، هذه ومن أصدق من الله قيل ليس استدلالا نقليا، وإنما هو برهان عقلي، ولكن صب من خلال هذه الآية المباركة، كما ذكرنا في أبحاث العدل الإلهي عندما قلنا واحدة من صفات الله أنه صادق الصدق. هناك مجموعة من الآيات، وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا، فإذا وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، إلى أن تقول الآية وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، الآية 111 من سورة التوبة. كذلك قوله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، الآية 104 من سورة الأنبياء. كذلك قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، الآية 47 من سورة إبراهيم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، الآية 47 من سورة الحج. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الآية 6 من سورة الروم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، عشرات الآيات التي تثبت أن الله وعد وأنه لا يخلف الميعاد. فيتضح قوله تعالى أو ذيل هذه الآية المباركة، وهي الآية 9 من سورة آل عمران، إنك لا تخلف الميعاد. تبقى هناك نكتة في هذه الآية المباركة، وهو أنه نجد أن هذه الآية المباركة تحولت من حضوري إلى الغيبة. يعني كانت الآية هكذا تقول: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. مقتضى السياق أن تقول إنك لا تخلف الميعاد، لأنه الحديث حديث ماذا؟ حديث حضوري لا حديث غيابي. فلهذا في الآية 194 من نفس هذه السورة المباركة نجد هذا المعنى بشكل واضح. في الآية 194 قال تعالى: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هنا أيضا مقتضى السياق كان ينبغي أن يقول إنك لا تخلف الميعاد. إذن لماذا تبدل السياق والخطاب من الحضور إلى الغيبة؟ إن الله لا يخلف الميعاد. ذكرت وجوه، ولكن من أفضل لعله تلك الوجوه هذا الوجه، وهو أنه أساسا فيما يرتبط فيما سبق، يعني لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة، هذه كلها كانت مختصة، فلهذا كان الخطاب خطابا ماذا؟ حضوريا، يعني مختصة بالراسخين في العلم. أما عندما جاءت القضية وتكلمت عن المعاد وعن اليوم الآخر، فهل هو مختص بالراسخين في العلم أو شامل للجميع؟ من الواضح أنه مقتضى ألوهيته سبحانه وتعالى أنه يحشر ماذا؟ الجميع، لا أنه يحشر الراسخين، يحشر طبقة دون أخرى. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لماذا؟ لأنك الله، لأنك الله. هذه النكتة يعني إبراز الضمير إنك صارت ظاهرة، صارت إن الله. مقتضى أنه الله لابد أنه ماذا؟ يجمع الناس ولا يخلف الميعاد. ما أدري واضحة النكتة لو مو واضحة، بعبارة أخرى أوضحها أكثر. بعبارة أخرى، إذا صار موجود بنحو القضية الحقيقية، إذا صار موجود الله، ما هو المراد من الله؟ يعني الجامع لجميع الكمالات. مثل هذا الموجود في نظامه الذي يخلقه لابد أن يوجد معاد أو لا يوجد معاد؟ لابد. فلهذا تجد الآية القرآنية تقول: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على نبي من شيء. مضمون الآية أقرأها، التفت جيدا. وفي آية أخرى قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني ماذا؟ يعني إذا كان هذا الموجود حكيما يمكن أن لا يوجد عنده معاد أو لا يمكن؟ لو لم يكن في نظامه معاد لكان فعله ماذا؟ لكان فعله عبثا. وحيث أنه حكيم، وحيث أنه لا يعبث، فعله الحق، إذن لابد أن يوجد معاد. إذن عندما يكون الموجود الله يعني جامعا لجميع الكمالات، لا يمكن أن لا يوجد في نظامه ماذا؟ حشر وجزاء ومعاد ونحو ذلك. إن الله لا يخلف الميعاد. هذا تمام الكلام في هذه الآية 8 أو 9 من سورة آل عمران. أما الآية 10: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. هذه الآية الكريمة إلى الآية تقريبا إلى الآية 18 فصل جديد من فصول هذه السورة. يعني إذا أردنا أن نقسم هذه السورة إلى فصول، الفصل الأول انتهى عند الآية ماذا؟ عند الآية 10. أما عند الآية 9، من الآية 10 إلى الآية 18 هذه الآيات تتكلم عن فصل جديد من فصول هذه السورة المباركة. وهذا يتوقف أن نستذكر مرة أخرى الغرض الذي من أجله نزلت هذه السورة المباركة. إذا يتذكر الإخوة في أول الأبحاث التي دخلنا فيها لبيان تفسير سورة آل عمران قلنا الظاهر من تتبع مضامين هذه السورة أنها نزلت في ظرف استتب أمر الدعوة الإسلامية في ذلك الزمان، يعني حصل لها نوع من الوجود القوي الذي تستطيع به أن تدافع عن نفسها وعن حماها. من هنا قلنا في محله أنه بدأ الهجوم الفكري خصوصا على ماذا؟ على العقائد الإسلامية والمعارف الإسلامية من الناحية الفكرية والعقائدية داخليا وخارجيا. يعني أنت عندما نقرأ إن شاء الله في الآيات سيتضح، نحن سوف نشير إلى ذلك، تجد أن القرآن في هذه السورة المباركة ذكر شبهات المنافقين، ذكر الذين في تشكيكات الذين في قلوبهم مرض، ذكر تشكيكات الذين كفروا، ذكر الشبهات التي ذكرها أهل الكتاب ومسألة المحاجة ونحو ذلك، هذه كلها في هذه السورة المباركة. إذن هذه السورة المباركة تتعرض لبيان الهجوم، إن صح التعبير، الهجوم الفكري والعقائدي على المعارف الدينية الحقيقية القرآنية. لا يفرق بين أن يكون هذا الهجوم من داخل الصف الإسلامي أو أن يكون من خارج ماذا؟ من خارج الصف الإسلامي. من داخل الصف الإسلامي من الذين ضعفت قلوبهم، من المنافقين، بتعبير القرآن من الذين في قلوبهم زيغون، أو من خارج الصف الإسلامي وهم أيضا كانوا على أقسام، من الذين كانوا أهل كتابين، إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، ومسألة المباهلة، ومسألة الأنبياء عيسى ونحو ذلك، أو ماذا؟ مرتبطة بالكفار والمشركين. فإذا تجد أنه عندما استقر وضع الدعوة الإسلامية وقوي عودها، نجد أنه من أفضل الوسائل التي بدأوا لمحاربتها ما هي الوسيلة؟ ها؟ يا أي وسيلة استعملوا؟ صريح القرآن الكريم، أي وسيلة؟ ها؟ وسيلة عسكرية لو وسيلة فكرية؟ هذا معنى قولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر. قال أنا أمامكم أنتم الآن، بدأت نهضة في العالم، نهضة إسلامية الآن بينكم وبين الله بعد الحروب العسكرية، ما بأي طريق الآن توسلوا لطمس معالم هذه الحقيقة؟ ها؟ ما هي الوسيلة الأساسية الآن؟ وسيلة ثقافية والفكرية، وخصوصا البعد ماذا؟ ها؟ البعد الفقهي؟ أكو إشكالات على البعد الفقهي؟ نعم أكو، نعم، بعنوان حقوق الإنسان وبعض الأحكام الشرعية أكو تشكيكات، ولكنه الآن تجد بأن الحرب الأصلية موجهة إلى ماذا؟ إلى البعد العقائدي، وعلى كلا الاتجاهين، من داخل الصف الإسلامي ومن خارج ماذا؟ ومن خارج الصف الإسلامي. أنا بودي أنه أنت تتدبر جيدا هذه السورة المباركة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عندما تتدبر تجد جيدا بأنه عندما بدأ الإسلام حركته الأساسية وأراد أن ينفتح على الدول المجاورة، نجد بأن الهجوم ماذا بدأ؟ هجوما عسكريا كان موجود، ولكنه أصل الهجوم كان ماذا؟ كان أصل الهجوم فكريا وعقائديا. فلهذا التفت إلى ذيل الآية آخر آية من هذه السورة المباركة، عند ذلك تفهم لماذا أن هذه السورة المباركة انتهت بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. بعد يتضح بأنه هذا الصبر وهذه المصابرة وهذه المرابطة أهم أبعادها أين؟ ها؟ نعم، من مصاديقها الجهاد ماذا؟ في سبيل الله، الجهاد العسكري، الجهاد بالنفس، الجهاد بالدم، الجهاد بالمال، ولكنه الأهم منها جميعا ما هو؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أن من لوازم الإيمان هو أن الإنسان يكون حارسا حافظا للعقائد القرآنية. وهذه النكتة أشار إليها بنحو جيد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في موضعين حقوق الناس لا بد أن تكون محفوظة، في موضعين في الجزء الثالث من الميزان صفحة 5 و6 قال: غرض السورة دعوة المؤمنين إلى توحيد الكلمة في الدين. هذا مورد إلى أن يأتي ويقول: والله سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين في هذه السورة من حقائق دينه. هذا موضع. وكذلك في الجزء الثالث من الميزان صفحة 89 هناك أيضا يقول: وقد كانت الآيات السابقة إلى أن يبين هذه الحقيقة أن المسلمين عند نزول السورة كانوا مبتلين في داخل جماعتهم بالمنافقين وآخرين السماعين لهم، إلى أن يقول: والأعداء الخارجيين. في الفصل الأول يعني إلى الآية 9 القرآن الكريم أشار إلى فتن من؟ ها؟ فتن ما هو مرتبط بداخل الصف الإسلامي. وبتعبير الآية المباركة ماذا قالت؟ قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى أن قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. إذن أهم سلاح يستعمله الذي يريد أن يفتت الصف الإسلامي، أهم سلاح يستعمله لذلك ما هو؟ سلاح الاستفادة من المتشابهات من الناحية الفكرة. خلي ذهنك يمي، هذا بعد مو دعواي، هذا مو تشخيصي، هذا وإنما تشخيص ما؟ تشخيص القرآن الكريم. يقول: اعلم أن العدو إذا أراد أن يبدأ من أوساطكم يبدأ ماذا؟ يبدأ بتتبع المتشابهات حتى يوجد التشكيك فيكم. تتمة الآية تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.